بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل قراءتنا في هذه الرسالة المباركة، وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة مكانة الرسول وحقوقه، العلامة الربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله. نعم.
قال العلامة الربيع حفظه الله تعالى: ومن حقوقه وجوب تعزيره وتوقيره والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله تعالى وحده، والتعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فالإيمان بالله ورسوله، والتعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله عز وجل. فهذه الآية جمعت الحق المشترك والحق الذي لله والحق الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية جمعت الحقوق كلها. أما الحق المشترك فهو الإيمان، فيجب الإيمان بالله ويجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فالتعزير والتوقير، وأما الخاص بالله فالتسبيح. فلا يسبح الرسول، لما يسبح الله عز وجل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن أرسلناك شاهدا أي على الخلق، ومبشرا أي للمؤمنين، ونذيرا أي للكافرين، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: تعظموه وتوقروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال.
نعم.
وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وتسبحوه أي تسبحون الله بكرة وأصيلة، أي في أول النهار وآخره. ثم قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما وتعظيما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم. فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. انتهى.
نعم. هذا تفسير ابن جرير ابن كثير السعدي في يد الله فوق أيديه. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن هذه الآية التي في القرآن،
كلام العثيمين في القواعد المثلى.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، بل الله عز وجل قال في كتابه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنون به ولتنصرونه، قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومع ذلك جحد أهل الكتاب نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فكيف نجعل هؤلاء مسلمين وقد قامت الحج عليهم من التوراة والإنجيل إن كانوا بهما مؤمنين؟ فمن لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، ولا يقال آخر، الآخر هذا كافر، أما الآخر بعموم فتكون أنت آخر بالنسبة له، هو آخر بالنسبة لك، ولا يوصف أحد لا بالإسلام ولا بالكفر. هذا مذهب باطل، كفر والعياذ بالله. وإنما وضع مثل الألفاظ هذه الآخر وكذا وضع هؤلاء الذين يريدون. لا أقول صهر هذه الديانات بعضها ببعض حتى تصبح دينا واحدا، وإن كان بعض الناس ينادي، لكن هذه منادى لفظية وهي كفرية أيضا، لكن حتى تنطفئ وتنطمس معالم هذه الأصول في قلوب المسلمين. وأما هم فلا يقولون نحن مسلمون، أو لا يقولون المسلمون على صواب ونحن على صواب وكذا وكذا إلى آخره، إنما نحن كفار عندهم، نحن كفار عندهم، ولو إنه بنبينا صلى الله عليه وسلم فكيف يسلمون لنا. نعم.
وهذا دليل على مكانة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث أشاد بمكانته وصفاته في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يبايعونك إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فصل. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به.
نعم، الآية جئت بتفسيرها.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل، أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. انتهى كلام الطبري.
نعم.
البغوي يقول: يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه، ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة. قال ابن كثير: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فقوله فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. وساق بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم.
نعم، لكن هذا الأثر ليس بصحيح. نعم.
قال السعدي: يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكيده أنه قال: يد الله فوق أيديهم، أي كأنه بايع الله وصافحه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم.
آية كلامه
قال السعدي: يبايعون الله أي يعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكيده أنه قال يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال: فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه.
نعم، كل هذا على التأويل، لأن يد الله عز وجل ليست مع أيديهم حقيقة وماسة وكذا، ليست حقيقة، وإنما هذا الموضع مؤول مثل تجري بأعيننا، لكن مع إثبات صفة اليد. لكن الأشاعرة يشهرون هذا الموضع ويتأولون على أساس أن اليد لا يوصف الله عز وجل بها حقيقة، ولهذا يأتون بهذا الموضع، ولا يأتون مثلا بموضع بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لأنه لا يمكن التأويل في هذا، إنما يد الله فوق أيديهم على ما سمعنا من أقوال المفسرين، فهذا موضع التأويل لكن مع إثبات الصفة، كما أن تجري بأعيننا، وهم يأتون أيضا بهذه الآية، ولا يأتون بنصوص الأخرى موضع تأويل كذلك مع إثبات العينين. فالفارق بين أهل السنة والجماعة في هذه الآيات وبين هؤلاء أن هؤلاء يؤولون فيعطلون الصفة، وأما أهل السنة والجماعة يؤولون فيثبتون الصفة، لأن الله لو لم يكن له يد حقيقية لما صحت الإضافة، إضافة اليد له سبحانه وتعالى، فإنه محل لهذا، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. فأهل السنة والجماعة يفرق بينهم وبين غيرهم في أنهم يتأولون لدلالة الدليل على التأويل، لكن مع إثبات الصفة، وهذا ما ينفيه هؤلاء المحرفة، فإنهم يعطلون الصفات مع هذا، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذا مع الصفات. نعم، والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى له كلام جبته.
نعم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: في القواعد المثلى القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. ثم قال بعد ذلك: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال: والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته،
يعني ما يأتي يقول هذا الظاهر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا الظاهر. طيب، وهذه مسألة دقيقة مهمة جدا، ما الظاهر؟ هم يقولون هذا الظاهر واضح، يبايعون الله، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا الظاهر. الشيخ يريد أن يؤكد الظاهر هذا يكون بحسب السياق، الظاهر لما يكون بحسب السياق. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ ولمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأن رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يد الله من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينتها تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
نعم، يعني أن الشيخ يقول فظاهر اللفظ ليس معناه أن يد الله عز وجل تكون مع أيديهم بمعنى المماسة وتكون مختلطة بذلك، وإنما يد الله فوق أيديهم لأن الله عز وجل فوقهم في السماء على العرش استوى، واليدان صفة لله سبحانه وتعالى، فيكون الله عز وجل بيديه فوق ماذا؟ فوق أيديهم، إشارة إلى علوه سبحانه وتعالى. وما فسره السلف الصالح رحمه الله تعالى كما ذكرنا في أقوال المفسرين إنما هو ذكر لازم ذلك، وأن لازم ذلك يعني عنايته سبحانه وتعالى، وهو معهم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وحاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم وهكذا، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المفسرون كلهم في هذا، لكن الشيخ العثيمين أضاف إضافة أنه في ذلك لا يمنع الإجراء على الظاهر، كما قلنا مع إثبات الصفة اللي هو الوجه الذي يثبت به الصفة فهي الإضافة، وتكون يد الله فوقهم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله فوقهم، والله عز وجل فوقهم بصفاته ومن صفاته سبحانه وتعالى اليد، ولا يعني كون الله فوقهم أنه يكون معهم حقيقة ولا يكون مبينا لهم، هذا لا يكون، مثل ما تقول السماء فوقنا ولا يقتضي، والسماء مبينة لك، فالله فوقنا ويد الله فوق أيديه، لا يعني هذا أنها تكون معهم. والنبي لما كان يصافح يبايع الصحابة كانت المبايعة على ماذا؟ بالمصافحة، أمدد يدك لنبايعك، كانت بالمصافحة، فيده مع أيديه وليست فوقها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فصل: وما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا.
نعم، فرأس الأدب معه أعظم شيء كمال التسليم له والانقياد لأمره، ونقول ورأس الدفاع عنه كمال التسليم له والانقياد لأمره، رأس الدفاع، لما دعنا من عواطف تظهر وسنن تموت، عواطف تظهر وأدلة ترد، عواطف تظهر وبدع تقوى، عواطف تظهر وعلماء يطعن فيهم وهكذا، دعك من هذه العواطف، كمال نصرة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، كمال نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنيل ممن آذاه وقتله كائنا من كان، لكن لولاة الأمور وليس لأحد الناس، لما يكون ذلك لولاة الأمور، فنصرته باليد ونصرته بالحجة، فإن لم تستطع أن تنصره بيدك فبحجتك. إنما دعوة الناس الخروج على حكامهم أو الافتئات بين أيدي سلاطينهم أو التعدي بأيديهم على من فعل ذلك دون الرجوع إلى السلطان، فهذا لا ينبغي، لأنه يترتب على ذلك فوضى كثيرة. فهذه من صلاحيات السلطان ومن صلاحيات الحكام وليست من صلاحيات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا التغيير باليد إنما هو للسلطان. والذي يعترض على هذا يقول: دعك من السلطان، سيقوم ناس يضربونه بالنعال، فأنت عندنا مبتدع ضال، تستحق الضرب بالنعال، لأن المبتدع يستحق العقوبة والتعزير الذي قد يصل إلى القتل، فأنا سأقتلك لأنك مبتدع عندي، ولا يحتاج الأمر إلى سلطان، أنت فعلا مبتدع عندي، أنت ضال، أنت خارجي ولا إخواني ولا تبليغي، فأنت مبتدع عندي، إن جوزت لي أن أقتل من آذى الرسول بيدي دون الرجوع إلى سلطان فسأقتلك بيدي أيضا دون الرجوع إلى سلطان، لأنك في نظري مبتدع، وبالتالي سيقتل الناس بعضهم بعضا وتكون فوضى. نعم.
قال: فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات
يسميه معقولا، يعارض السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسميه عقلا، أو يحمله شبهة أو شكا. نعم.
أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.
نعم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، هذا بيسمى بتوحيد الاتباع، هذا يسمى بتوحيد الاتباع، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادات والخضوع والذل والإنابة والتوكل. ولا يقال هذا قسم رابع، هذا قسم مستقل وليس قسما رابعا، فيحتج بهذا من أضاف توحيد الحكمية إلى أقسام التوحيد ويقول: ما الذي تنكرونه علينا؟ نحن نقول توحيد الحكمية كما قال ابن القيم: توحيد التحكيم والتسليم والإنقياد والإذعان. نقول: توحيدكم هذا توحيد رابع، فهو استدراك على السلف ودال على جهلكم، لأن التوحيد بالحكم توحيد الله عز وجل، فرض الله عز وجل بالحكم هو داخل في أنواع التوحيد المذكورة، فعلما تفردونه إلا لغلو. أما توحيد الاتباع هذا خاص بشهادة أن محمد رسول الله، والثلاثة خاصة بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا يقال رابع، إنما يقال توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذا التوحيد بالاتباع، لأن السبيل هو المسلوك وصراطه هو المستقيم صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى توحيد، توحيد سبيل النبي وصراط النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط الذي يسلك، وما عداه باطل، وما عداه باطل. نعم.
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله.
فهما توحيدان، تابهم، فهما توحيدان، توحيد الرب وتوحيد الرسول. توحيد الرب ثلاثة أقسام: توحيد الرسول، توحيده بالاتباع الذي هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله رب العالمين، وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره.
فلا يحاكم أو يحاكم، فلا يحاكم إلى غيره، الشخص يعني نفسه. نعم.
ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه.
يعني يكون الحديث ظاهرا ومع ذلك يقول ما أنفذ فيه ولا أطبق ما فيه حتى أرجع إلى شيخي، إن قال شيخي طبق ما فيه طبقت وإلا فلا. فهنا جعل رتبة شيخي فوق رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يكون الحديث ظاهرا ولكن يتركه، بل وأحاديث بل وإجماعات لقول شيخ، ولا أدل على ذلك. أظن من مسألة الخروج على السلاطين التي هي فيها الحرب بدائرة بين أهل السنة وميل من يسمون بالسلفيين، وإلا الإخوان والشاذ الجهال دول عندهم ابن تيمية ولا عندهم الإمام أحمد، دول خط مستقيم مواجهة الحكومات بالسلاح وكذا وما ولا بحثها علميا، دول طواغيت ينبغي أن. لكن الذين يتسمون بأسماء السلفيين هم الذين يقولون قال ابن تيمية قال ابن حجر في الفاتح، هم الذين يعتنون بهذا، ولهذا كانت شبهتهم أشد من شبهة الإخوان. هات لي كتاب إخواني ناقش هذه المسألة والقضية وأسهب فيها وذكر الأقوال، لأنه ما عندهم إلا البنا وقطب، لكن ما عندهم نفس إلى أن يعود إلى ابن عباس ومجاهد والإمام أحمد والإمام مالك وأولئك الأئمة، ما عندهم، ما تجد هذا. لكن تجد هذا ممن ممن هو مخنث أدخل على سلفيته كل الطوائف الإخوانية والتكفيرية والجهادية وزعم أنه سلفي فأدخل هذه على تلك. فهنا هم أمام إجماعات وأحاديث واضحة، إجماعات وأحاديث واضحة، ومع ذلك إصرار على أن المسألة خلافية أو أنه يخرج عليه وليست خلافية. من قال بالخروج وأن ليست المسألة خلافية، ومن قال بأن المسألة خلافية، ولم يتحدث واحد منهم من كتاب سلفي، إنما بفهمه هو، ولا يبالي بالنصوص ولا يعمد إلى الإجماعات. أحدهم يقول أنتم تقولون إجماعات، هاتوا على هذه الإجماعات إجماع أنها إجماعات، نريد إجماعا على أن هذه إجماعات. أنا ما أدري والله هذه يقولها أناس فيهم عقل ولا ماذا، يعني ما يكفيك نقل الأئمة أحمد والصابوني والإسماعيلي وأئمة السلف، ما يكفيك نقلات هؤلاء في كتب السنة المعتبرة، في كتب السنة ما يبالون بهذا ويتبعون ماذا؟ مشايخهم، يتبعون مشايخهم. نعم.
قال ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا. فقال نؤوله ونحمله في أن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال.
فلأن
يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال،
هذه الحال التي حال أهل البدعة والأهواء الذين يعارضون النصوص بما يسمونه العقول، ووالله ليست عقولا تسلم إلى السلامة، وإلا فلا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، أو ما يسمونه علما وحكمة، فعندهم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ولا هو الذوق ولا إلى آخره. فهؤلاء أعظم الناس حالا في التردي. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على إطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. لهذا كان صاحب الهوى أشد وأشر من صاحب المعصية المجردة عن الهوى، الذي يأكل الربا، الذي يزني، ما رخص الزنا ولا استدل عليه. ف فمعلوم أنه معصية. ولهذا تلقى الواحد من هؤلاء يقول لك أدعو الله أن يغفر لي، وأدعو الله أن يتوب علي، وأدعو الله كذا وكذا. أما صاحب البدعة تدعوه إلى التوبة يقول تب أنت، تب أنت. وانظروا إلى قاتل علي ماذا يقول لما بكى، قيل له أجزعت؟ قال لا لم أجزع، ولكن أبكى أنها نفس تقتل، نفس واحدة تقتل في علي. ولا كم تمنيت أن تكون لي 100 نفس، أن تكون لي 100 نفس تقتل في علي. رابع الخلفاء الراشدين، فانظر إلى الهوى كيف يصنع بصاحبه. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يقول يعني أخي اتصل علي وهو في السجن منتمي لتنظيم داعش يعني، فيقول له تحسسوا رقابكم إن لم تتوبوا إلى الله.
إن لم تتوبوا إلى الله، يعني بيعرض التوبة تحسسوا رقابكم. نعم.
قال ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له سألتك بالله لو قدر أن الرسول حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى ما إلى سواه. فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه يعني وبقي.
يعني هذا كلام رسول الله، أنت تقول لو كان النبي بين أظهرنا وقال افعل كذا لفعلت، ولما نظرت إلى قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه سنته، ما الذي نسخه؟ تلك سنته صلى الله عليه وسلم، لا فرق أن يكون النبي حيا أو أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم موجود بيننا والنبي قد مات. ولهذا في قول الله عز وجل فإن تنزعتم في شيء فردوه الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد موته، فما الفرق؟ فوضع إصبعه على فيه. نعم،
فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة.
وهكذا أهل الهوى ما عندهم كلمة ينطقون بها. نعم،
هذا أدب الخواص معه لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين، وأن يستفاد منه معرفة الله، وأن يتلقى منه أحكامه، بل المعول في باب معرفة الله على العقول المتهوكة المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرأهما تبركا، لا أن نتلقى منهما أصول الدين،
لا أن نتلقى منهما
أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته.
نعم، لكن لا تجدون تجد حظه من الرسول رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه وإزعاج الأعضاء كما قال على غير طريقة الصحابة. نعم،
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. نعم، والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتأملها حق تأملها، وينزلها على الواقع فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة، والله المستعان.
ولهذا علق الشيخ فقال هذه الآيات حق الكفار ولأهل،
قال هذه الآيات في حق الكفار ولأهل الباطل والبدع والأهواء نصيب من هذه الآية، وإن كنا لا نكفر الفرق لكن والله لهم حظ من هذه الآيات، فليتقوا الله في أنفسهم وليحكموا الله وكتابه ورسوله في أمور حياتهم دينهم ودنياهم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله
قال الله عز وجل وإن الذين لا يؤمنون عن الصراط لناكبون، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كل من انحرف عن الصراط ونكب عنه فإنه ضال، لكن إما أن يكون انحرافه عن الصراط موجبا للكفر، وإما أن يكون موجبا للإحداث والابتداع والتضليل. نعم.
قال ابن القيم
ولهذا قال: والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر ذيلة حق دبر وتأمل حق تأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة، لا تظن أن هذه الآيات كانت لقوم واختصت بقوم كانوا فبانوا وليسوا منا، كما إن تكلمت اليوم عن أهل البدع والأهواء وحضرت من الجماعات قالوا لك لا هذه جماعات دعوية، الفرق خلاص انتهت، الخوارج، المرجئة، الروافض، الأشاعرة، أما هؤلاء اليوم هذه جماعات دعوية، هذه جماعات دعوية تختلف فيما بينها في أساليب الدعوة فقط، لكن ليس بينها خلاف تضاد ولا خلاف يستوجب التضليل، فهي جماعات دعوية هكذا يقولون. أما المبتدعة فقد مضوا خلاص، قد مضوا، وهذه أصلها عبد الرحمن عبد الخالق للناس وكتب فيها وصنف، هذه جماعات عاملة في حقل الدعوة وجماعات نفع الله بها، وأكدها يؤكدها مدرسة الإسكندرية كذلك كمحمد بن إسماعيل وكذا، ويؤكد هذه المسألة ويؤكدون هذه المسائل، مسألة أن الخلاف بين هذه الجماعات إنما خلاف تنوع، وأن هذه الجماعات تعمل لدفع عجلة ماذا؟ عجلة الإسلام، وهي الجماعات الضالة المنحرفة التي مزقت الدين، والاختلاف بينها اختلاف تضاد، بل يصل إلى ربما الاعتداءات البدنية بخلاف الفكرية التي بينها، فكل جماعات قد قامت على أصول تخالف أصول أهل السنة والجماعة. نعم.
ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم.
نعم. ولهذا من كذب بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة وقد علم ذلك ومع ذلك كذبه ولم يعمل به ورده عنادا فإنه يكون كافرا، كما لو كذب الرسول في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ليس كلامك أو كلامك هذا ليس بصحيح. نعم.
قال مجاهد رحمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي لا تتقدموا بين يديه، هذا قوله فنقول سمعا وطاعة، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم.
وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأبي، أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه.
نعم.
وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فمن ظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به.
الله أكبر، الله أكبر. إذا كان رفع الصوت فقط، رفع الصوت فقط من غير إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيبه والرد عليه والجهالة عليه وغير ذلك، إذا كان بهذا الحكم لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا، وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإذا كان الحكم يتناول هذا الأمر فكيف بالذي يرفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ويرد السنة الصريحة الصحيحة بفهم السلف برأيه وهواه. نعم. النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد وهم يجعلون ذلك مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، وهم ينحتون الصور ويعظمونها ويرفعون القبور ويشيدونها. ولئن قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال فلان وعلان، وعرض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم، أترى ذلك موجبا،
أترى ذلك موجبا لقبول الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها؟ ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاؤه كدعاء غيره. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين، أحدهما أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله.
ما تقول يا محمد؟ ولهذا الله ما نداه في القرآن بمحمد، وهو الله سبحانه وتعالى، إنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول. نعم.
فعلى هذا المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول.
لا تجعلوا دعاء الرسول أي دعاءكم الرسول. نعم.
الثاني أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنها البتة. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل أي دعاءه إياكم.
تبهتم؟ المعنى الثاني، المعنى الأول واضح، المعنى الثاني لا تجعلوا دعاء رسول بكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم لبعض. إذا دعاك واحد أنت مخير أن تجيب أو لا تجيب، لكن إذا نداك رسول الله وجب عليك. ولهذا جاء عند البخاري حديث أبي سعيد ابن المعلى لما كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما خرج من صلاته حتى إذا فرغ من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم.
ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
هذا في أمر جامع، في جماعة، في جهاد، في رباط، في كذا، فلا يذهب حتى يستأذن، إنما ما يذهب الواحد يستأذن يدخل بيته يستأذن الرسول يدخل بيته أو يشتري أو يبيع، لا، إنما مجتمعون مع النبي فلا ينبغي لأحد أن يذهب دون أن يستأذن. هذا معنى في أمر جامع يا إخوة، من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجة حتى يستأذن. ولهذا مهم جدا إنسان يفهم القرآن ويفهم التفسير حتى لا ينزل الآيات على غير منزله. إذن ما معنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ هذه ذكرت بعد قول الله عز وجل إنما المؤمنون، قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أمر جامع كخطبة، جهاد، رباط، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، هذا من تمام التعظيم ينضف إلى ما مر من الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيها التفسيران، والتفسيران تتضمنهما الآية وليس متضادين نرجح بينهما، فهي تتضمن ألا ندعوه كما يدعو بعضنا بعضا يا محمد، كذلك تتضمن أننا لا نجعل دعاءه كدعاء بعضنا لبعض، إن شاء أجاب إذا دعاه أخوه، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب، بل إذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم أجبنا ولبينا وليس لنا الخيرة في ذلك، كما دل على ذلك حديث الصحيحين الذي ذكرته لكم، حديث أبي سعيد. نعم.
شيخنا يؤخذ من الآية أن الأمور العامة في البلد لا تكون إلا بإذن الإمام.
نعم.
يؤخذ من هذه الآية أن الأمور العامة التي تخص المسلمين إنما مرجعها إلى إذن الإمام إذا كانوا معه الأمر جامع لم يذهب.
هذا مستفاد يعني من نصوص كثيرة، صلاحيات السلطان لو تقدم بين يديه ده مأخوذ من الشرعي، يعني يعني مأخوذ من نصوص كثيرة. نعم.
إن هذه الآية لا تصلح يعني؟
لا، لأن هذه الآية لا تنزل على غير رسول الله، لأن أنا لو في خطبة أو كذا وأردت أن أمشي ما أستأذن من الخطيب، إذا كان يخطب وأنا بدلي أن أمشي أمشي، ما أستأذن ما أستأذن، إنما هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما مثلا لو جهاد تعين وكذا، فالشارع حرم علي أن أفر، حرم علي أن أترك هذا الجهاد الذي تعين علي، ليس لحق السلطان في حد ذاته أنني لا أمضي ولا أذهب إلى كذا إلا أن أستأذن، ولكن هذا للأدلة الشرعية القاضية بأن الإنسان لا يفر. نعم.
فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟
هذا استنباط جيد وعظيم من ابن القيم رحمه الله. نعم.
هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله.
الله أكبر الله أكبر.
ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه.
الله أكبر.
ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه، وهو عين الجرأة والعياذ بالله تعالى.
الله أكبر. هذا كلام مات عظيم يا أخواني، من الأدب معه صلى الله عليه وسلم أن لا يستشكل قوله، بل يستشكل الآراء لقوله. الله أكبر. قوله الواضح لا يستشكل، وإنما تستشكل الآراء لقوله، أي إذا خالفت قوله ردت. ولا يعارض نصه بقياس، بل تهضر الأقيسة وتلقى لنصوصه. نص الواضح ما يعارض بقياس، نص الواضح ما يعارض بقياس، لأنه لا يكون قياس على خلاف النص، لأن القياس الصحيح المعتبر مبناه على النص، فإذا وجدت قياسا على خلاف النص فإنما هو الهوى والرأي المحض، إنما القياس المعتبر الصحيح مبناه على النصوص وليس على مصادمة النصوص. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسمي أصحابه معقولا، يقول الله الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون لا يليق به أن يستوي، الاستواء المعروف في اللغة العربي بالعلو والارتفاع، ما يليق، لأن لازم ذلك التحيز ولازم ذلك كذا. من الذي قال هذه اللوازم؟ أما قرأتم ليس كمثله شيء، وبناء على هذه اللوازم عندكم الله ما يتكلم، لأنه يكون كالبشر يتكلمون لو أثبتنا كلاما، وبناء عليه ما يحب ما يرضى ما يغضب، لأن البشر عندهم ذلك. طيب قلوها واضحة، إن سألناكم له ذات، هل له ذات؟ فإن قلتم له ذات قلنا كيف والناس لهم ذوات، فإن قالوا ليس كذاته ذات قلنا أثبتوا الصفات واهدموا ما بنيتموه من قواعد التنزيه أمام هذا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. هل قلتم في الصفات نثبتها وليس كصفاته صفات، كما قلتم في الذات نثبتها وليس كذاته ذوات؟ على ما فصلتم بين الذات وبين الصفات؟ ولهذا فأهل البدع والأهواء محجوجون بالمنقول ومحجوجون بالمعقول، محجوجون بالمنقول ومحجوجون بالمعقول. واضح؟ يعني ما نقول هؤلاء محجوجون بالمنقول لكن عقولهم صريحة، لأن العقل الصريح مبنى على المنقول، أيما عقل خالف النص فلا قيمة له، فلا قيمة له. فهم يقولون ليس على العرش رب، ليس على العرش رب، وينفون علو الله على العرش، جميع الطوائف لا تثبت على العرش ربا. ما يثبتون هذا، إنما يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، طائفة تقول هذا سواء عن الاستيلاء كناية عن الهيمنة والسيطرة، طب على ما خص العرش هو مستول على كل هذا. ثم إن العرش إنما هو مخلوق استوى الله عز وجل عليه لما خلق السماوات والأرض، فهل كان الله عز وجل غير مهيمن ولا مسيطر ولا مستول على الكائنات حتى خلق عرشا فاستوى عليه؟ فماذا كان قبل هذا ثم استوى على العرش؟ ما كان مهيمنا؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب، فللأكل آداب وللشرب آداب.
إذن هذه الأدب على حسب أشخاص. أنا أعامل أبوي، والأدب مع أبوي ليس كالأدب مع الأجنبي عني، وإن كنت أتأدب معه مع الأجنبي، لكن ليس الحق الذي علي الوالدين كالحق الذي علي للأعمام والأخوال والأقارب وغير ذلك. الأدب مع الصحابة ليس كالأدب مع من دونهم، الأدب مع السلطان ليس كالأدب مع عموم الناس. ومن هنا خصه النبي ببعض الأحكام، هذا رد على الذين لا يفرقون. سلطان يخرجون عليه ويسبون ويشتمون، له أدب خاص وله أحكام خاصة. فإن ضرب الظهر وأخذ المال أدفع بالنصيحة، أدفع بالتذكير، لكن لا أقاتله، لا أقاتله بيدي إذا ضرب الظهر وإذا أخذ المال. فهذا مستثنى من حديث أبي هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالك قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني قال قتل، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال وأهل السنة والجماعة كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا، السلطان ما يدخل في هذا، لأن النبي قال كما عند مسلم حديث حذيفة الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، لكن تنصح له، ترد بالنصيحة والتذكير وغير ذلك. هذا بخلاف العرض، وأنبه على هذا، لأن هؤلاء إن تكلمنا بكلام أهل السنة في ضرب الظهر وأخذ المال قالوا وهؤلاء يبيحون السلطان اتيان العرض ولا يدافع عن عرضه. النبي ما قال العرض، النبي قال وضرب ظهرك وأخذ المال، أقصد العرض الخاص الذي هو الزنا أو اللواط أو غير ذلك، فإن الإنسان يدفع ذلك عن نفسه ولو أدى إلى قتله، ولا يمكن السلطان من ذلك ولا من حريمه، ولو أدى ذلك إلى قتله، ولو أدى ذلك إلى قتله يدفع فقط، ولو أدى ذلك إلى قتله ما يسلم بذلك للإمام، ولو أدى ذلك إلى قتله، لكن لا يقتل ولا ينزع إذن من طاعة، لأنها معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إلا أن تروا كفر بواح عندكم في من الله برهان. فلا يمكن السلطان من هذا ولو أدى إلى قتل، ولو أدى إلى قتل. فالأدب مع السلطان غير الأدب مع عموم الناس، بل له أحكام تخصه له أحكام تخصه، أصحاب الذنوب والمعاصي والبدع وكذا المشهورة، نذكرهم للناس من أجل أن نحذر الناس منه. أما السلطان لا أذكره للناس ولا أقول هذا السلطان الظالم، هذا السلطان الذي فعل، وهذا إنما النصيحة فيما بيني وبينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها على نية. واضح؟ إذن له أدب لابد أن يراعى. ليس معنى هذا الجبن، وليس معنى هذا ما تشدق به دائما الحزبيون، أنتم تريدون أن تجعلوا من الحكام آلهة، ليس الأمر كذلك، وإنما اتباع لرسول الله. ولهذا نقول بيننا وبينكم سنة رسول الله. إن كنتم تتهمون أهل السنة بأنهم بمراعاة هذه الأحكام يريدون أن يجعلوا الحكام آلهة، فقولوا هذا في سنة رسول الله أنها هي التي أرادت ذلك. وإذا كان أهل السنة خالفوا فقولوا لهم خالفتم والدليل كذا. ما المخالفة؟ أما السب والطعن والشتم واتهام أهل السنة حين يرون وحين يقاعدون وحين يصلون، ماذا أهل السنة والجماعة في هذا الأمر بأنهم يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة؟ طعنكم بهذا؟ اطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول أهل السنة من ضرب ظهرك واخذ مالك، نعم يقول أهل السنة لن نفتئد بين يدي السلطان ولا نتقدم بين يدي السلطان، نعم أهل السنة يقولون هذا. فهل يا ترى قالوا هذا بدون دليل بدون أثر؟ إن كانوا قالوا ذلك بدون أثر فقولوا ذلك. ولهذا هؤلاء لا يريدون سماع كلمة ولاة الأمور أبدا. إن قلت نرجع إلى ولي الأمر قالوا هذا أمر مستشنع، هذا أمر غريب، مثل ما قال ذلك مصطفى العدوي في مقطع له منتشر على الشبكة العنكبوتية، هذا مقطع منتشر تحت عنوان الرد على القائلين إن مقاطعة المنتجات الفرنسية لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر، الرد على القائلين بأن مقاطعة المنتجات الفرنسية لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر. يا ترى هنرى الرد من معين الدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة على العين وعلى الرأس. من قال بأنه يلزم في هذه المقاطعة العامة إذن ولي الأمر فجاء من يرد عليهم بالدليل وبكلام أهل العلم فهذا على العين وعلى الرأس، فإن الواجب على المسلم إذا بلغه شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فهم السلف الصالح الذي لم يختلفوا فيه فنقول على الرحب والسعة وعلى الرأس وعلى العين، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. كنا نتمنى أن العدوية يرد على هؤلاء الذين يقولون في المقاطعة العامة يلزم إذن ولي الأمر أن يرد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس هو الموسوم بالعناية بالأحاديث والآثار والسنة؟ ألا يرمز إليه بأنه من مشايخ الحديث الذين يعتنون به؟ فأين هذا الحديث إن كان من الصادقين، وأين الأدلة إن كان من الراسخين؟ وإلا فإن الواجب على الإنسان إذا رد الأقوال أن يردها بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فانظروا ماذا قال العدوي الذي يدعي أنه أثري وأنه حديثي وأنه يهتم بالحديث، ولطالما حذر طلابه من حفظ المتون إلا الكتاب والسنة، أما متون الفقه وكذا فهي أقوال رجال عنده. فأين القرآن والسنة؟ ننتظر جواب العدوي في هذا بالقرآن وبالسنة. قال العدوي يقول لك: لا تجوز المقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. ما دخل ولي الأمر بالمقاطعة؟ ما دخل ولي الأمر أن أشتري ممن شئت وأترك من شئت؟ أمر غريب أنه ينزلون ولاة الأمور منزلة الآلهة، وهذا أمر مشكل أن تنزل ولاة الأمور منزلة الآلهة. ولاة الأمور بشر مثلنا، لهم علينا حق ولنا عليهم حق، إن تنازعنا نحن وهم في شيء فنرد الأمر إلى الله ورسوله، إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. أما الطاعة المطلقة لولاة الأمور ليست من شأننا أبدا، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما الواجب علينا نحن وولاة الأمور إذا اختلفنا؟ ماذا نصنع؟ نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنازعتم بشيء فرضوه لله والرسول. لا نطالب بالخروج على حكام الحكام وذات الوقت لا نطيع في المعصية، بارك الله فيك. ثم قال: وهل مقاطعة السجائر الفرنسية تحتاج إلى موافقة ولي الأمر؟ طبعا لا تحتاج، لا تحتاج إلى موافقة ولي الأمر. نحن نطالب ولاة الأمور أن يستبدلوا شراء الأسلحة وغيرها من الدول وغيرها من الدول المحاربة إلى دول غير محاربة. هذا الجواب لنا معه وقفات. الوقفة الأولى قوله: ما دخل ولي الأمر أن أشتري ممن شئت وأترك من شئت. هل المسألة يا عدوي هي البيع والشراء العادي؟ هل قال أهل العلم يلزم إذن ولي الأمر في البيع والشراء؟ أم المسألة هي حكم المقاطعة العامة، مقاطعة أمة لمنتجات بلد ما حصل منها إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم نختلف في أن المقاطعة هذه لو رآها ولي الأمر تكون جائزة ولا إشكال فيها، ولا نختلف أن المقاطعة قد تكون مؤثرة، ولا نختلف ولا نعترض أن المقاطعة في حد ذاتها لو رآها ولي الأمر صالحة في هذا لا نخالف في هذا. ما نقول المقاطعة مطلقة غير مشروعة أبدا، إنما الكلام هل هذه من صلاحيات السلطان أو هي لعموم الناس؟ يعني الآن السلطان يرى المصلحة في أنه لا تقاطع هذه المنتجات التي تقوم عليها قوام بلده الآن، ولا يستطيع كما تقول أنت الآن أن يحول من بلد إلى بلد. هل يا ترى الآن اليوم اللحظة هذه اللحظة دي لابد من المقاطعة من الناس، أو يرجع الناس إلى ولي الأمر؟ ثم بناء على ذلك هل يقوم الناس بالمظاهرات تأييدا لذلك كما قال بعضكم أم لا؟ وهل يا ترى هذه المنتجات الآن التي صارت في بلادنا وفي مخازننا هي للدول الغربية أم هي في حوزة المسلمين الآن؟ فإذا رجع إلى ولاة الأمور نظموا هذه الأشياء، وقد يعوضون بعض هؤلاء الذين يخسرون في تجارتهم بعض التعويضات وغير ذلك. من هنا فعنوان المسألة يا عدوي هذه المقاطعة العامة هل يقوم بها الشعوب دون ولاة الأمور، أو أن هذه من صلاحيات ولاة الأمور وليست مسألة البيع والشراء؟ ما أحد قال بأنك إذا أردت أن تشتري أو أن تبيع أن ترجع إلى ولي الأمر في ذلك، ما أحد قال. فقولك ما دخل ولي الأمر أن أشتري ممن شئت وأترك من شئت أمر غريب، أمر غريب، أمر غريب أنت منك أن تظن أن المسألة هي مسألة البيع والشراء. من علماء المسلمين قال إذا أردت أنا أن أشتري من هذه البقالة أو أشتري من هذا السوق أن أرجع إلى ولي الأمر؟ من الذي قال من علماء المسلمين هذا؟ إنما هذا عدول وحيدة عن أصل المسألة. أصل المسألة ليس في أصل البيع والشراء وحل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من يهود ومن غير يهود، باع صلى الله عليه وسلم واشترى ولا إشكال بذلك، فضلا عن بيع المسلم من المسلم وشراء المسلم من المسلم وغير ذلك. وما قال أحد بأن نرجع إلى ولي الأمر، وما كان الصحابة يرجعون إلى ولي الأمر في البيع والشراء، إنما هي مسألة خاصة ونازلة إذا حصل من بلد إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الدعوة إلى المقاطعة العامة دون ولاة الأمور إلى أن لا نشتري ولا أن نبيع ولا أن نستورد ولا ولا من جميع الأمة ومن جميع الشعوب، هل هذا من صلاحيات ولاة الأمور أو هو لعموم الناس؟ هذه المسألة المبحوثة ليس مسألة البيع والشراء كما تدعي أنت، فتقول ما دخل ولي الأمر أن أشتري ممن شئت وأترك من شئت أمر غريب، هذا أمر غريب منك أنت. الوقفة الثانية قوله ما دخل ولي الأمر أن أشتري ممن شئت وأترك من شئت أمر غريب، إنه ينزلون ولاة الأمور منزلة الآلهة، وهذا أمر مشكل أن تنزل ولاة الأمور منزلة الآلهة، هذه الوقفة الكبرى في هذه الفتوى، ولما معها وقفت. الوقفة الأولى أنك يا عدوي طالما تشدقت وكررت دائما هؤلاء السبابة، هؤلاء الشتامة، هؤلاء الذين طعنوا في العلماء وطعنون في المشايخ وغير ذلك، بما تسمي هذا؟ الذي ينزل الحاكم منزلة الإله عندك ما هو؟ كافر ولا مسلم؟ كافر ولا مسلم؟ الذي ينزل الحاكم البشرية منزلة الله يشرع، والناس تقول سمعا وطاعة، يحلل يحرم، والناس تقول سمعا وطاعة، هذا هو الشرع. من ينزل الحاكم منزلة الإله؟ قل لي بالله عندك يا عدوي ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ يكون كافرا أو بقى على الإسلام؟ ولو بقى على الإسلام يكون ضالا مضلا أم لا؟ فهل هذا سب وشتم أم هذه مناقشة علمية؟ الأمر الثاني، هل الذين قالوا بأن المقاطعة يلزم فيها إذن ولي الأمر مسألته مسألة علمية تناقش ويكون القول فيها بين راجح ومرجوح، مثلا بين مصيب ومخطئ، أو أن المسألة مسألة توحيد وشرك بحيث جعلت قولهم من باب اتخاذ الحكام آلهتان؟ وصف المسألة يا عدوي، وصف المسألة، وصف كلام العلماء في المسألة، كما أنك وصفت مسألة توصيفا خاطئا أولا لما قلت المسألة نبيع ونشتري، وليست المسألة هذه، إنما المسألة هي راجعة إلى المقاطعة العامة من صلاحيات ولاة الأمور أم لا، وليس البيع والشراء، ما أتكلم في هذا، لأنك لا تتقن الكلام في المسائل صراحة، ولا تتقن، ما عندك العقلية الفقهية التي تقف وتفند الأدلة وتتصور المسائل ثم تنظر في كلام أهل العلم من إجماع واختلاف ثم ترجح بناء على قواعد. من هنا كانت المسألة الثانية، قلت هؤلاء الذين ينزلون ولاة الأمور منزلة الآلهة، ما علاقة هذا يا عدوي بمسألة مبحوثة، مسألة فقهية، هل يلزم إذن ولي الأمر في هذه المسألة أم لا؟ أنت رجحت أنه ما يلزم، غيرك رجح أنه يلزم، ما علاقة هذا بمسألة إنزال ولاة الأمور منزلة الآلهة؟ أنا أقول علاقة هذا أن لديك حساسية مفرطة من كلمة ولاة الأمور إذا ذكر حق من حقوقهم، ولعلي أذكرك بما مضى من أشهر لما كان قرار ولاة الأمور بغلق المساجد من أجل كورونا، ماذا قلت أنت؟ قلت دعونا من هذه السياسات، إلى متى تدعو السياسات تتحكم فيكم؟ فإن من هؤلاء من يحارب دين الله، وهؤلاء ما علاقة هذا بهذا؟ إنما أذكر مسألة علمية، هل يجوز ولي الأمر يغلق المساجد من أجل كورونا أم لا؟ فقط مسألة علمية، مسألة فقهية. فمن السبب ومن الشتام ومن الطعان ومن اللعان ومن الذي لديه حساسية مفرطة إذا ذكر ولي الأمر؟ وإن توجت هذا حتى لا يؤخذ عليك، وإن كنا لا نرى الخروج على الحكام ولا نرى، دعك من هذه، كما لا ترى الخروج على الحكام اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة كما لا ترى الخروج على الحكام كذلك لا ترى ينبغي أن تكون منابدة الحكام ولا ذكر مثالب الحكام إن كان لهم مثالب في هذه المسائل. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي تربى عليه الصحابة وليس المداخل العدوي. فقد جاء في الأثر أثر أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا ونغشهم وكذا، بل نبيك صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. وعند البخاري أن أسامة رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان قال إنه يكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. هذا يا عدوي هداك الله، هو منهج أهل السنة والجماعة، لكن عندك حساسية، لهذا حولت المسألة من مسألة فقهية إلى مسألة ماذا؟ مسألة اتخاذ الحكام آلهة. هل الذي يقول يلزم الإذن هذا قد اتخذ الحكام آلهة؟ أرأيت منهجك ويصدق فيك رمتني بدائها وانسلت. الأمر الثالث في هذه الوقفة أن من الذي قال يلزم إذن ولي الأمر؟ إنهم العلماء. فمن الطاعن إذن في العلماء؟ إنه العدوي، وأدعي أنهما يطعن في العلماء الذين قالوا يلزم إذن ولي الأمر. ليسوا إلا علماء، توافقهم أنت أو لا توافقهم، اعرف قدرك واعرف حجمك واعرف اللفظ، أتقن اللفظ الذي يخرج منك. الذين قالوا ذلك هم العلماء.
وإليك بعض فتاوى أهل العلم في ذلك. هذا علامة الفوزان رحمه الله تعالى في مسألة إذن ولي الأمر. العلامة الفوزان رحمه الله تعالى يسأل هذا السؤال: ما حكم مقاطعة من تجات الكفار خاصة لمن كانت لهم عداوة واضحة على الإسلام والمسلمين؟ الجواب: هذه من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة دولة فإننا نقاطعها، لأن هذا ينكي الدولة المقاطعة. إذن الشيخ ما يعترض على أصل المقاطعة، إنما ممن تكون المقاطعة العامة. والمقاطعة هي عدوية على قسمين: مقاطعة عامة خاصة بالأمة، تتأثر الأمة بأمور كثيرة جدا في هذا، الأمة في حاجة إلى أسلحة، في حاجة إلى معدات طبية، في حاجة إلى كذا كذا إلى آخره. فهذه الأمور يرجع فيها لولاة الأمور، لأنه يعرف متى يتخذ قراره. الأمر الثاني عدوي، أن الموقف وقت ضعف أمة الإسلام ليس كالموقف وقت قوة أمة الإسلام، يختلف. المتخذ في وقت الضعف غير كالمتخذ في وقت القوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة ولا ما أوذي؟ أوذي في مكة، أوذي أصحابه ولا ما أوذوا؟ أوذي أصحابه. من الذي قاطع، النبي أو المشركون؟ قاطعوه أيضا، مع إذائه قاطعوه وحبسوهم في الشعب. النبي ما جاهد في مكة لأنه لم يكن عنده القدرة والقوة صلى الله عليه وسلم على الجهاد، فلما انتقل إلى المدينة وحصلت قوة كان جهاد الدفع أولا ثم جهاد الطلب. إذا لابد أن نراعي مرحلة القوة ومرحلة الضعف، فهناك مرحلة للهجر، وهناك مرحلة للصفح، وهناك مرحلة للدفع، وهناك مرحلة لطلب الأعداء في بلدانهم، كما ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم وعلماء المسلمين على أن آيات الجهاد إنما تتبع حال المسلمين قوة وضعفا. إذن فالمواقف إنما تبنى على قوة وضعف. ثالثا، المواقف تبنى على سياسة عالمية. أنت الآن ستقاطع فرنسا، طيب ماذا لو وقفت البلدان الأخرى التي تقول أنت إنما نختار بلادا غير محاربة؟ هذه تعلم أن الكفر ملة واحدة وأن بينهما وثيق، فماذا لو اتفق هؤلاء عليك؟ ماذا أنت صانع وماذا أنت قائل؟ ثم ماذا لو أدى هذا رابعا إلى الضغط على المسلمين هناك وتشريدهم وتقتيلهم؟ ماذا أنت قائل؟ فلابد أن تكون الفتوى مسؤولة، مسؤولة، هذه الفتوى يراعى فيها. ولهذا قال من علمائنا: لابد من الرجوع إلى ولي الأمر في ذلك، ليس في أصل البيع والشراء، وإنما في هذه المسألة النازلة. ناهيك عما صدر من إخوانك ممن هم على منهجك من دعوة الشعوب إلى مظاهرات، إلى ثورات، إلى كذا إلى كذا، وهذا الذي يفرح أعداء الإسلام في أنهم يقومون ماذا؟ أنه يقام في بلاد الإسلام الصدام بين الشعوب وبين حكامهم، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. فالشيخ قال: هذه من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بمقاطعة دولة فإننا نقاطعها، لأن هذا ينكي الدولة المقاطعة. أما الأفراد هم يفرحون إذا قطعتهم، ماذا تضرهم؟ أنت قاطعتهم والناس يأخذون منهم، ما تسوي شيء أنت وحدك. فلابد أن يكون هذا بأمر ولي الأمر، وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة الكافرة حتى يكون لذلك تأثير عظيم. هذه العلة التي قالها العلماء من أجل ذلك. سؤال أيضا الشيخ: نسمع بين الفينة والأخرى عندما يحصل اعتداء من الكفار على الإسلام والمسلمين من ينادي بوجوب مقاطعة بضائع الكفار، فهل هذا الفعل مستند من كتاب أو السنة؟ حيث إن بعضهم استدل بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، فهل استدلوا صحيح؟ الجواب: تخلفوا. لا ما تخلفوا، الذين خلفوا، ما قال الله الذين تخلفوا، قال الذين خلفوا، يعني خلف أمرهم فلم يعذروا في أول الأمر، خلف عذرهم إلى أن نزل القرآن فيه. والمقاطعة يا إخوان هذه من سياسة الدولة، من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بها لزمنا الامتثال، وأما إذا لم يأمر بها فالإنسان بكيفه، ما يقاطع أو لا يقاطع، كل بهوى. إيه نعم، ما تأكل أبد ولا تشرب أبد، ما حد جاي يلزمك، نعم هكذا يقول الشيخ. إذن في فرق بين كوني أنا مثلا ما أشتري هذه أو كذا، وبين المقاطعة العامة. وهذا الذي لم يلحظه هؤلاء الذين يفتون في أمر المقاطعة، ظنوا أن المسألة مسألة بيع وشراء، والنبي اشترى والنبي باع والنبي كذا، ثم يستدلون بقصة ثمامة رضي الله عنه، ولهذا له استدلالات عجيبة على المقاطعة العدوي في مقطع آخر، عجيب عجيب العدوي والله في هذا، رجل يتبع هواه. انظروا ماذا يقول من أدلة على المقاطعة تحت مقطع ما حكم مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما صدر من الإساءة. قول موسى عليه السلام للسامري، هذا من الأدلة، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقرب أحدا ولا يقربك أحد، لا تتزوج من أحد ولا يتزوج أحد من عندك، لا تبع لأحد ولا تشتري منه، ولا يبيع لك أحد ولا تشتري منه، خلاص هذا دليل المقاطعة. بالله عليك، بالله عليك، المسألة التي هي هذه المقاطعة العامة نرجع فيها لولي الأمر أو لا نرجع فيها لولي الأمر، نستدل على هذا، نستدل بهذا، واستدل بخبر الطاعون أيضا، إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فادخلوا، استدل أيضا على المقاطعة، واستدل بكل هذه الأدلة، لأنك لم تجد دليلا على هذه المسألة، فلهذا عمدت إلى ما لا دليل له البتة. ما علاقة هذا بالسامري؟ ما علاقة هذا بالسامري؟ إنما يمكن أن تستدل بهذا على هجر المخالف، هجر المبتدع، هجر الضال، هجر الكافر وغير ذلك يمكن، لكن أن تستدل على مقاطعة. أيضا قول ثمامة ابن أثال، لا يأتيكم أثال لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قلنا الأمر الراجع إلى الأفراد، أنا ما أبيع إلى هذا النصران، أنا ما أشتري من هذا اليهودي، لا إشكال في ذلك ولا يلزم في ذلك إذن ولي الأمر، وليس الأمر العام. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى منه، ما قطعهم صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من أن النبي مات ودرع مرهونة عند يهودي، بل وعد لهم النبي وقبل الهدايا. كذلك قوله الذي ذكر في السؤال الذي رد عليه الشيخ الفوزان، هجر النبي والصحابة للثلاثة الذين خلفوا. ثم قصة ثمامة أيضا فيها، لو قلنا أن فيها هجر أفراد، طيب ولو افترضنا على دليل على الهجر العام ما في إشكال، دليل على الهجر العام والمقاطعة العامة، لكن إذا رأاه ولي الأمر، هل نأتي نحن بنصوص الجهاد وفضل الجهاد ونصوص الجهاد فنجعل ذلك للأفراد؟ فضل الجهاد شيء، ووقوع الجهاد شيء، وكون الجهاد يلزمه شروط شيء آخر. ثم إنه هنا يقول وفيه الرد عليك حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الأمر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في إشكال لو كانت المقاطعة رأه ولي الأمر، ما في إشكال، ولو لم يأذن ولي الأمر في ذلك فلا أيضا إشكال حسب ما يرى من المصلحة. فأي دليل في هذا؟ وجوب المقاطعة من غير إذن السلطان، عنوان المسألة إذن السلطان، ولهذا بعضهم أخذ من كلام العلماء، كلام الشيخ الحيدان أو بعض كلام العلماء، إن المقاطعة جائزة، وأحد منع المقاطعة، أحد قال المقاطعة غير جائزة، ما أحد قال المقاطعة غير جائزة، المقاطعة جائزة، لكن نقول المقاطعة العامة الجائزة هذه تكون بماذا؟ يلزم فيها إذن السلطان ولا ما يلزم؟ فنقول يلزم فيها إذن السلطان، ما قلنا أن هذا من المحرم لذاته، ما يباح أبدا ولو كان مع السلطان، لا. فإذا كلام العلماء لما يتكلمون عن المقاطعة أسلوب مؤثر، وأن المقاطعة قد تحدث النكاية وغير ذلك، لا إشكال في ذلك، الإشكال ليس في هذا، الإشكال في المقاطعة العامة، هل يلزم إذن ولي الأمر أم لا؟ ولهذا من يأتي بفتاوى العلماء لا يأتي بفتاوى العلماء في المقاطعة، المقاطعة ما أحد يتكلم فيها من جهتي أصل إباحتها، لكن يأتي بكلام العلماء في أنه لا يلزم إذن ولي الأمر في المقاطعة العامة، لا يلزم إذن ولي الأمر في المقاطعة العامة. أما المقاطعة نعم أسلوب مؤثر إن رأى ولي الأمر ذلك، كما أن الجهاد مؤثر ويرفع الله به راية الإسلام ويخمد الله به راية الكفر وكذا، لكن إذا كنت ضعيفا، إذا كانت الدولة ضعيفة، هل تخاطب بنصوص الجهاد مع الضعف؟ لا. هل أجاهد أنا دون إذن ولي الأمر؟ لا. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من وراء، بوب البخاري على هذا بباب إنما جعل الإمام جنة، يقاتل من وراء، يقاتل من وراء الإمام يتقى به. بوب البخاري على هذا الحديث بهذا التبويب. إذن الجهاد شيء، والشرط الذي يلزم في الجهاد شيء كفضل، والمقاطعة شيء، وشرطها لتكون مؤثرة شيء آخر، فيلزم فيها إذن الأمر هذه المقاطعة العامة، هذه المقاطعة العامة. أيضا يقول هجر النبي والصحابة للثلاثة الذين خلفوا، بالله عليكم هذا دليل، هذا كما قلت لك هذا في هجر أصحاب المعاصي ليس في المقاطعة. ثم إن النبي هجر وهو ولي أمر لم يعد فيها أيضا دليل لك. أيضا من أدلته يقول سلك الكفار هذا المسلك مع رسول الله وأصحابه حينما حاصرهم في حاصروا في شعب أبي طالب. إذن نأخذ ونقتدي بالكفار، إذن نقتدي بالكفار، من الذي حاصر النبي ولا الكفار؟ الكفار، وأنت تسوق دليل على الحصار، دليل على المقاطعة، يعني لك قدوة في الكفار. أنت ما تجد والله شيئا يا رجل، اتق الله، اتق الله وتعلم. كذلك يقول وأهل النفاق سلكوا مسلك المقاطعة قائلين لا تنفقوا عنها من عند رسول الله. والله العظيم هذا شيء يضحك سبحان الله الثكالة. المنافقون والمشركون قطعوا النبي، ولهذا المقاطعة جائزة، فلكم في المشركين أسوة حسنة ولكم في المنافقين أسوة حسنة، فلا دليل البتة على ما قاله العدوي. فإذا عرفنا الآن من الذي قال بالمقاطعة ويلزم إذن ولي الأمر بالمقاطعة العامة، العلماء. فهل الفوزان عندك يا عدوي ممن يجعل ولاة الأمور آلهة؟ قل لنا، سم لنا هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، سم لنا هؤلاء يريدون، هؤلاء ينزلون ولاة الأمور منزلة الأمن، من هم؟ سمهم لنا حتى نعلم. الوقفة الثالثة قال أما الطاعة المطلقة لولاة الأمور ليست من شأننا أبدا. من الذي قال بالطاعة المطلقة لولاة الأمور؟ ما يقول هذا طالب علم فضلا عن عالم فضلا عن شيخ سنة؟ يعني الذين قالوا بإذن ولاة الأمور في المقاطعة يقولون بالطاعة المطلقة، بالطاعة المطلقة، وأنت لا تقول بالطاعة المطلقة؟ من الذي قال من أهل السنة حينما قالوا في هذه المسألة كذا بالطاعة المطلقة؟ ما أحد قال من أهل السنة قط، ولا قال من المشايخ. ولهذا أنا أود أن يأتي العدوي مرة بكلام من ينتقده ثم يرد عليه كما نرد نحن الآن. أمسك يا عدوي بورقة في هؤلاء الذين قالوا يلزم إذن ولي الأمر، هات ورقة الفوزان ورد عليه، هات ورقة الفوزان وفتوى الفوزان ورد علي ردا علميا حتى ينقل للأمة كلام أهل السنة بحق، إنما لا تفتري كذبا. من الذي قال بأن الطاعة طاعة مطلقة؟ الذين قالوا يلزم إذن ولي الأمر يقولون بأن الطاعة مطلقة؟ من الذي قال؟ في مسلم على وجه الأرض يرى أن طاعة ولاة الأمور طاعة مطلقة؟ أبدا. بل أظن أن العوام من كثرة ما سمعوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولماذا حذف الفعل أطيعوا مع ولاة الأمور؟ ذلك لأن طاعة ولاة الأمور ليست طاعة عامة مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله، أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ما أطاعوا الله والرسول. أظن العوام يفهمون هذا التفسير، وأظن العوام مما يحفظونه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما طاعته المعروف، أظن العوام يعلمون هذا فضلا عن العلماء. لهذا أقول يا عدوي أنت وغيرك لا يملكون إلا الافتراء والكذب والسب والطعن بما يقتضي تكفيرهم لا بما يقتضي تضليلهم، من لازم قولك أنت، من لازم قولك أنت، هذا واضح. فمن الذي يقول بأن الطاعة مطلقة؟ من هو الذي يقول بأن الطاعة مطلقة؟ ليه؟ هو قول الله، قول رسول الله. الحاكم ليس طاعة مطلقة، الحاكم يطاع في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، هذه واحدة. الثاني لا نذكر مثالبه على الملأ، هذه الثانية، بل ننصح له كما جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري ولأئمة المسلمين وعامته، وكما قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان. ودي والله يا عدوي تفهم هذا الباب حتى تفرق بين تكفيريين وبين غلاة حقيقيين. ودي والله لكنك عندك حساسية حالت بينك وبين أن تفهم هذه المسألة الفهم الصحيح. ثم أقف أخيرا الوقفة الرابعة والوقفات طويلة الحقيقة يعني والكلام يطول لكن هذا أختصر اختصارا. يقول مدغدغا عواطف المسلمين محولا المسألة عن أمرها. الآن العدو ناقش مسألة إذن ولاة الأمور وأنه لا يلزم إذن ولاة الأمور بالدليل. ما ذكر شيئا سوى الاستدلال بالبيع والشراء العام وليس هذا موضع النزاع ولا موضع النزاع. ثم تحول إلى السب والقدح فالقائلين هذا ونوع يجعلون من الحكام آلهة وإلى آخر ذلك وأن الطاعة تكون مطلقة إلى غير ذلك. ثم ختم بماذا بماذا؟ هل مقاطعة السجائر الفرنسية تحتاج إلى موافقة ولي الأمر؟ في أحد من العلماء في أحد من طلبة العلم في أحد من أهل العلم يقول باستئذان ولي الأمر في مقاطعة السجائر الفرنسية؟ في أحد قال هذا؟ في أحد قال هذا؟ يلزم إذن ولي الأمر بمقاطعة السجائر؟ السجائر محرمة يا عدوي، أذن ولي الأمر أو لم يأذن؟ استجلبها الناس أو لم يستجلبوها؟ رسموا رسوما تؤذي المسلمين في رسول الله أو لم يرسوا؟ دعوتكم من المقاطعة رد على الإساءة. طب مقاطعة السجائر تكون ردا على الإساءة ولا تكون مقاطعة عامة؟ أنا أقول والله واسمح لي اسمح لي اسمح لي والله يا عدوي والله وديدنا لو كنت من أهل السنة والله والله لكن اسمح لي والله ما أقصد احتقارا ولا أقصد كذا من أجل احتقار لكن فعلا 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 بتتبعك أنا أقول أنت محتاج إلى أن تتعلم كل ما عندك إنما حفظ بعض النصوص من القرآن والسنة تحفظ القرآن ونصوص من السنة لكن إنزالها في هذه القضايا وتلك المسائل إنزال صاحب هوى وليس إنزال سلفي. ولهذا لا ذكرت تفسير السلف ولا ذكرت كلام السلف ولا رددت في المسألة بالأدلة في عينها. وأعود لعلك ترد على هذا عنوان هو هل يلزم إذن ولي الأمر في المقاطعة العامة ليس البيع والشراء أو المقاطعة الخاصة في المقاطعة العامة وهل من يقول يلزم إذن ولي الأمر يكون ممن جعل الحكام آلهة وجعل طاعتهم طاعة مطلقة؟ هذا الذي أختم به هذا الرد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ إبراهيم يقول ما معنى قول أهل العلم أهل الأهواء يعتقدون ثم يستدلون وأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون؟
نعم معنى هذا القول أن الهوى يسبق الاستدلال عند أهل البدع والهوى. يعتقدون يعني سبق لهم اعتقاد باطل فيفتحون القرآن ويفتحون السنة وينظرون النصوص التي يمكن أن يحرفوا فيها لنصرة هوى. هذا هو المعنى يعتقدون ثم يستدلون أي أنه سبق الهوى سبق الزيت كما قال سبحانه تماما في كتابه والذي أنزل عليك الكتاب إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذا سبق الزيغ النظر في الآيات فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما أهل السنة فإنهم يقدمون النصوص وينظرون معاني النصوص فيفهمون الفهم الصحيح ويبنون اعتقادهم يبنون أحكامهم يبنون حياتهم كلها على الكتاب والسنة. هذا معنى أن أهل الأهواء يسبق اعتقادهم الاستدلال وأما أهل السنة يسبق الاستدلال الاعتقاد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ إبراهيم من بيرة يقول هؤلاء الذين يفتئتون على أولياء الأمور هل عندهم إذا ذهب السلطان إلى مقاطعة بعض الدول التي تتبنى الحزبيين هل يوافقونه أم هي المنابذة لأولياء الأمور؟
أحسنت يا أخ إبراهيم فعلا هذا إراد الذين يذهبون إلى عدم السمع والطاعة لولاه الأمور أو كذا. يا ترى لو كان هذا فيما يتعلق ببلدان من التي تؤيم هل يوافقون؟ فهذا يدل على أنهم أصحاب هوى والحمد لله. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه الأحداث يا أخواني افرحوا بها من وجه أن الله يميز سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمله. هذا ابتلاء وامتحان واختبار ليظهر السلف السني من المبتدع الضال. هذا المبتدع لم يظهر مع هذا الحدث، سيظهر في الحدث القادم، ما ظهر في الحدث القادم في الذي بعده. فلا تزال الأحداث والوقائع بالمسلمين، ويتميز أهل السنة عند كل حدث عن غيرهم. إذن من هذا الوجه، من هذا الوجه يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. صدق الله إذ يقول ما كان الله ليظهر المؤمن على ما تولى حتى يميز الخبيث من الطيب. ثورة 25 يناير، ثورة 30 يوليو، مش عارف، وهكذا. كورونا وصلاة الجماعة، كورونا وصلاة الجمعة، ولهذا العدو نفسه ما باله الجمعة في البيت يخطبها، ها؟ إذا اعتكاف اعتكف في البيت. يا الله، ما يبالي لا علماء ولا نصوص، ما يبالي من عن الحكم اعتكاف في المسجد الذي وصف معنى الله شرطه، ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. لا أخالف النص وليس أخالف الحاكم. ليه؟ لأن ده شرط الرب في كتابه، مش شرط الحاكم، مش شرط الحاكم. ولهذا إذا منعني الحاكم بظلم، حتى بظلم، ليس بما كنا نعلم جيدا لدفع أذى، لكن بظلم، هب أن الحاكم منعني بظلم من أن أصلي، من أن أعتكف في المسجد، ماذا أصنع؟ أعتكف في بيتي؟ أبدا. لكن إن شاء الله لي أجر الاعتكاف، فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، لكن أعتكف في بيتي وحول الحكم الشرعي. أبدا. الحاكم ظلمني فأغلق علي البوابة يوم الجمعة، مش منعني من الخطابة، لا منعني من صلاة الجمعة، أصلي الظهر مع أهل بيت كما هو إجماع الأم. والجمعة يا شيخ، الجمعة لها شرطها، لم يتوافر. لا، والصلاة لها شرطها الطهارة، لكن إذا ابتلاني الله عز وجل بحدث مستمر أصلي، ما وجدت ماء أتيمم، ما وجدت ترابا أصلي من غير ماء ولا تراب، ولا أقول أتوضأ بالزيت، عندي زيت أتوضأ بالزيت وهو مائع يحل محل الماء، لا. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وليس فلم تجدوا مائعا فتيمموا. ولهذا أقول من هذا الوجه، من هذا الوجه يتميز أهل السنة عن غيره. أقول لكم كما قلت كثيرا، الطريق طويل والمحطات متعددة، محطات متعددة، ويا ترى من سيختم له بالحسنى والسنة، ويا ترى من تأتيه منيته وهو على الصراط المستقيم وسبيل المؤمنين. نسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأن يحفظ علينا ديننا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الأخ سمير من القاهرة، يقول بعض هؤلاء إذا قيل لهم أن الأمة ضعيفة يتعجبون من ذلك ويظنون أن القوة والضعف تعود إلى العدد، فما الرد عليهم؟
نرد على هؤلاء بأن القوة والضعف إنما يتعلقان بأمرين، الأمر الأول بالحجة والبيان، والأمر الثاني بالسيف والسنة. فإن كانت المواجهة عسكرية لزم قوة ماذا؟ السيف والسنة. فإذا كان ما عند القوة يبقى الأمة في ضعف، ولو كانت قوية في الحجة والبنيان يبقى في ضعف عسكري لأن المواجهة عسكرية. طيب، وإذا جئنا إلى مواجهة بالحجة والبيان، فالأمة قوية في الحجة والبيان، لكن قد يحصل ضعف في الحجة والبيان في بعض الأماكن، في بعض المناطق، في بعض، لكن حجة الإسلام ظاهرة وحجة الإسلام قوية. فالآن حينما يقال الأمة ضعيفة يعني عن أن تواجه عسكرية، الأمة ضعيفة عن أن تنشر الإسلام، تقول يا أمريكا ادخلي في الإسلام وإلا قاتلتك أو ادفع الجزية أو كذا، ما في قوة، ما في قوة. الآن النووي، والآن القنابل العنقودية، والآن الصواريخ عبر القارات، والآن الطائرات بدون طيار، والآن والآن عندك قوة. ثم إنك بموجب السياسة العامة الآن قد لا تنظر إلى بلد على مفردها. اليهود الآن، اليهود في فلسطين من هم يعني؟ ها؟ مليمهم مليانة، يمكن لو أن كل مسلم وضع يده على
رأس يهودي ربما زالت يهود، لكن ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى من وراء يهود، من مع يهود. هذه أمور يقدرها من؟ الساسة، يقدرها من؟ ولاة الأمور. هذا تقدير، فيقال ضعف وقوة بحسب المواجهتين. المواجهة العسكرية يخصها حكم ماذا؟ القوة والضعف في هذا. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي قال ألا إن القوة الرمز، ألا إن القوة الرمز، لأن الموضع موضع الرمز، والحجة لها موضع آخر باعتبار قوة وماذا؟ باعتبار قوة وضعف. فيضعف المسلمون إذا ضعفت حجتهم في بيان أمر دينهم، ويقوى المسلمون إذا قويت حجتهم في ذلك، وهذا أمر نسبي بحسب البقاء، بحسب الأشخاص، بحسب كذا كذا إلى آخره. قد يكون قوتنا نحن كأهل سنة نرد، لكن لسنا ممكنين من الرسالة الرسمية. مثلا فيكون في ضعف في الحجة، الضعف الرسمي، الرسمي لما يوكل مثلا عالم رسميا يقول كذا، فقد ينصر بدعة وقد ينصر ضلالة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من البعض، بعض يدافع عن النبي وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كيف هذا، هذا خطاب كراهية، وإحنا إخوة، وإحنا، ويجعل الأديان واحدة لا فرق بينها، فما في كفر والإيمان، وهذا دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اعتبار القوى سمير والضعف وكذا بالاعتبارين هذين ينظر في القوة العسكرية، وينظر. أنا أقول هذا التفصيل ليه؟ لأن البعض قد يقول لا، الإسلام يعلو لعل عليه، والله معنا سبحانه وتعالى، والله نصر أولياءه. طب إذا كان الله نصر أولياءه بلا عدة عسكرية وجعلها سببا، فعلام إذن ما شرع الجهاد في مكة؟ وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، مو بأحد الأمة الآن، هذا نبي الله، لأن هذه أحكام، أحكام. ففي مكة فاصبر على ما يقوله هجرهم هجرا جميلا، وفي المدينة في بداية الأمر بعدما تكونت قوة ما أذن للذين يقاتلون بينهم ظلم، ثم لما عظمت القوة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. هذه معتبرات، بارك الله فيك، وإلا الله ناصر أولياء إن شاء الله، لكن هناك أسباب. ولهذا قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه أحكام. الله المستعان يا أخوان، الله المستعان. الحقيقة الإشكالية ليست في النصوص، إنما الإشكالية في فهمها، في فهمها. 73 طائفة اختلفت في فهم النصوص، ما قال النصوص هذه لا، القرآن ما في قرآن، والأحاديث ما في شيء اسمه قال ما قال الرسول. ولهذا أنا أقول بكفر الروافض الاثنى عشرية والنصيرية والعثمانية وهؤلاء سوى الزيدية الذين عندهم فقط بعض فراقيم الذين يقولون بتفضيل علي على أبي بكر وعمر وكذا، لأن هؤلاء ليست قضية في فهم النصوص، إنما قضية مع ثبوت النصوص، وليست ثبوت نصوص السنة حتى نقول احتمال ضعف واحتمال صحة، إنما مع نصوص القرآن، فشهدوا أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد، القرآن الموجود في المصحف ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، وأنه حذفت منه صور، وأنه مع أن الله يقول وإن له الحافظون. فهؤلاء أوتوا من قبل التكذيب وعدم الاعتقاد للنصوص، وليس باللازم عدم اعتقاد لكل النصوص، ليس باللازم هذا، لأن الأمة مجمعة على أن من أنكر حرفا من القرآن فإنه يكون كافرا، كذلك من يقول بأن حذفت صورة من القرآن الذي أنزل على محمد فإنه يكون كافرا، بل ولا آية بل ولا حرف. فمسألة الفهم يا أخواني مسألة خطيرة، ولهذا شوف إحنا أوراقنا أمامنا يا أخواني، وكتبنا بين أيدينا، أردنا أن ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فأقمنا دورة مكونة من رسائل العلماء، أردنا أن نفتي المقاطعة يلزم فإذا ولي الأمر أم لا، جئنا بفتاوى العلماء، هذا هو الذي ينبغي أن يكون يا أخوان. ومع ذلك لسنا معصومين، لكنك وأنت مخطئ وأنت تقول بالقول المرجوح وراء علماء حسبك هذا، ولا تتعمد مخالفة نص. نعم
شيخنا، في يعني زيادة في موضوع العادة ولا تأذن بها؟
لا ما أذن، ما أذن، يكفي يكفي. أكمل. الموضوع سيطول يأخذ أكثر من حجمه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص.
المواقف يا أحمد كتير، فخلينا يعني
في نفس المسألة
جرعة، يعني ناخدها جرعة إيه جرعة ورا جرعة كده.
في نفس المسألة اللي هي الإلزام.
الإلزام بإيه؟
الإلزام بالمقاطعة.
الإلزام
الإيجاب.
قال إيه بقى؟
قال في نفس المقطع: فأدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وعندنا أدلة، وإن كان أصل البيع والشراء مع الكفار جائز لا نختلف في هذا، لكن إذا كان في البيع والشراء معهم ما يقويهم على المسلمين فيلزمنا أن نمنع ما يقويهم على أهل الإسلام.
نعم، هذا في نفس الفتوى اللي ذكرت معي
هي. نعم، لكن
لكن إيه
قبلها في بداية الفتوى، قبل أن يذكر الأدلة اللي هي حديث سمامة وبعدها. هذا في
لا دي في الفتوى الأخرى. هذا في الفتوى الأخرى
في بداية الكلام.
هنا.
وأما الأدب مع الخلق
فليخلع قميصه وليهدم بيته، لأن الحديد اللي فيها مستورد، ولأن السيارة اللي يركبها مستوردة، ولأن لابد من مقاطعة. يقال للعدو هكذا: طالما أنك بتلزم يلا أرنا بقى. المسألة ليست هي الشيبسي والبيبسي، المسألة أعم من ذلك. لا تركب سيارة والكبر اللي عندهم الضخمة هذا اللي هو عند سمنود ومنية سمنود، هذا أيضا شوف الحديد جاي منين وكل هذه المواد شوفها جاي منه، هل هذا والمستشفى التي يعالج فيها فسيارته ركبها، والهاتف الذي يحمله، هو يحمل هاتف ولا ما يحمل هاتف؟ هو الآن عنده فتاوى عن عبر الهاتف، والهاتف هذا والهاتف الذي يحمله الجوال هذا منين؟ طيب يجب أن يقاطع كل هذا. والميكروفون اللي بيتكلم فيه هذا منين جاي؟ منين؟ نعم.
وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل حال أدب. فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه.
الله أكبر، الله أكبر. الأدب يا أخواني اللي هو هذا عام، أدبك مع كل هذا، مع الوالدين، الأدب مع الله الأول، الأدب مع رسوله، الأدب مع الخلق بكل هذه. فعنوانه فأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، لا تظن الأدب الخاص، هذا أدب عام. فمن تأدب مع الله بما ينبغي، مع الرسول بما ينبغي، مع الخلق بما ينبغي، كان هذا عنوان سعادته وفلاحه. يا الله، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. الله أكبر، الله أكبر. احفظوا يا أخواني، احفظوا احفظوا. هذا الذي يقلق مضاجع الكفار. أبلغ رد ليس أن تذبح رقبة بلا إذن فتذبح في ذلك رقاب من رقاب المسلمين، وإنما احفظ سنة النبي واعمل بها وانشرها في الأنام. هؤلاء عداوتهم لإسلام الشريعة ليقلق مضاجعهم كتاب وسنة. نعم.
فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب.
الله أكبر، الله أكبر.
فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة.
الله أكبر. انظروا إلى هذا الاستدلال، استدلال دقيق. هذا الاستدلال اللي يفرح إنسان به، مش استدلال العدوي في المقاطعة بحال السامري، بل وفي المقاطعة بمقاطعة المشركين، مقاطعة المنافقين. والله هذا عجب عجب. قاطعوا لأن المشركين قطعوا رسول الله، قاطعوا لأن المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا الله، انظروا إلى هذا الاستدلال الذي يخرج من معين الهداية. انظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار، وانظر إلى الإخلال مع التأويل، إخلال مع التأويل، لأن يقال ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي، أشكل عليه الأمر. لكن الله عز وجل بحكمته البالغة إذا أراد بين فضل الماء وكذا، هذا لا يؤخذ على هذا الأمر من جهة إثم، من جهة معصية،
لكن يسوق الله عز وجل هذه الوقائع كذا لبيان فاضل، لبيان حكم عام، وإن لم يؤاخذ صاحبها. احنا ما نقول هو آثم هنا، ليس بآثم، ليس بآثم. كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالحجر؟ ولهذا كانت النتيجة أن ماذا؟ لما دعا الله سبحانه وتعالى فإذا بالغلام ينطق بأنه ابن الراعي، فأعادوها مرة ثانية، لكن حصل ابتداء بالهد. نعم.
ومن الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا،
وتأمل أحوال كل شقي
ومغتر، قال وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب التي هي التي ساقته إلى الحرمان.
الله أكبر، يا الله يا إخواني، تأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، تأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، دي تحتاج دورة واحدة. فمن الشقي ومن المغتر ومن المدبر؟ تحتاج دورة، أوصاف ليست مترادفات، متطابقات، لكن في كل وصف بعد به فر الإنسان من لزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان؟ استفدنا من المقطع ده شيئا عظيما يا أحمد، اتساع مفهوم الأدب. احنا عندنا فلان قليل الأدب، فلان مؤدب، قد لا يكون يصال ونقول مؤدب. ليه؟ لأننا نطلق ذلك على حسن التعامل، الذي لا يسب ولا يشتم، نقول فلان مؤدب وهو لا يصال، فلان قليل الأدب حين يصال بس يحذر من أهل البدع فيقال هذا قليل الأدب مع العلماء. الأدب عام، أدب مع الله، أدب مع رسول الله، أدب مع الخلق. ولهذا هناك مصطلحات في الإسلام هي خاصة وعامة، طارة تطلق ويراد بها المعنى الخاص، وطارة تطلق ويراد بها الإسلام، كل الإسلام. البر كل الإسلام، التقوى كل الإسلام، لكن إذا جاء البر والتقوى تغير المعنى. الأدب يطلق ويراد به الأمر الخاص، ويطلق ويراد به كل الإسلام. الإسلام يضمن الإيمان ويتضمن الإحسان، الإيمان يتضمن الإسلام، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فهناك معاني لها مراد إن أطلقت على وجه خاص، ولها مراد إن أطلقت على وجه عام. نعم.
ومن الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا ومن حقوق الرسول،
إذا أهل البدع ليسوا أهل أدب، ليسوا أهل أدب وإن كانوا أحسن الناس تعاملا، لأنهم لم يتأدبوا مع الله ومع رسوله، مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل أهل البدع محرومون من الأدب، والأدب كل الأدب عند أهل السنة. نعم.
ومن الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا ومن حقوق رسول ربنا علينا طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هذا الرسول الكريم،
لعلك تذكر تعليق الشيخ أيضا، هذا من العلم يعني، لما علق الشيخ على أدب المرء عنوان سعادة فلاحي قال: إذا وجدت شخصا،
قال إذا وجدت شخصا مؤدبا فاعلم أن هذا من عنوان سعادتي وفلاحي، أدب مع الله تعالى وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأدب مع الناس. ليس المقصود بالأدب المجاملة والنفاق، لا، بل الأدب أن يكون له خلق صحيح يسيطر على قلبه ومشاعره في الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره، ومع الناس على أحسن حال من الأخلاق والأدب. وقال حفظه الله معلقا على قول ابن القيم: فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. قال: وقلة الأدب علامة على الشقاء عياذا بالله تعالى، فنحاول أن نهذب أنفسنا وأن نربيها على الطاعة لله سبحانه. وعلى حب وعلى حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم واحترام كتابه جل وعلا وعلى احترام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واحترام المؤمنين والتخاطب معهم بالأدب والحكمة والتعامل معهم كذلك. فلأن ترى كثيرا من شباب الساحة كيف آدابهم، لأنه لا يوجد مربون تربية إسلامية صحيحة، فهم يربون على الأحزاب على الطرق، لا يربون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين،
إنما طاعتهم العمياء لمؤسسيهم وشيوخهم وأرباب مذاهبهم. نعم.
لا يربون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وأئمة الحديث وغيرهم. فالتربية اختلفت تماما، فلهذا ترى استهتارا بالعلماء واستهتارا بالسنة ومخازي لا أول لها ولا آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا ومن حقوق رسول ربنا علينا طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله تعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحقق أمرين عظيمين: أولهما محبة الله لنا، وثانيهما مغفرة ذنوبنا بعفوه عنا ورحمته بنا.
الله أكبر، وكفى بهذا فضلا. اتبعنا النبي أحبنا الله وغفر ذنوبنا ورحمنا. الله أكبر، وهل هناك أعظم من هذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
ثم أتبع هذا بقوله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهما السعادة في الدنيا والآخرة، والتولي عن طاعتهما استكبارا وعنادا كفر بالله، يوجب غضب الله وعداوته وعذابه الأبدي في نار أعدها الله للكافرين عياذا بالله تعالى. والآيات في وجوب طاعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بلغت 34 آية كما قال الإمام أحمد رحمه الله، منها ما سلف. ومنها قوله تعالى بعد تحريم الخمر والميسر: وأن الشيطان إنما يريد بطاعاتهما إلقاء العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالله والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ففي هذه الآية أمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لهما، وتحذير من مخالفتهما، ووعيد شديد لمن يتولى عن طاعتهما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ففي هذه الآيات ذم شديد لمن لا يطيع الله ورسوله ويدعي السمع والطاعة وهو كاذب، وتحذير شديد من مشابهة هذا الصنف من الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الجامعتين هذه الأمة بالاستجابة لما يدعو إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحياة الحقيقية، وإلى ما يسعدها السعادة الأبدية من العلم النافع والأعمال الصالحة، ومن العقائد الصحيحة والأخلاق العالية، من الصدق والبر والإحسان والعدل والبعد عن الظلم والفواحش والكذب، والأمور التي توقع في الفتن العامة المهلكة والموقعة في الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. فيا ويح قوم يسمعون مثل هذه التوجيهات الربانية التي تدعو إلى كل خير وسعادة وتحذر من كل شر ومن كل أسباب الشقاء، فلا يفقهون ولا يعملون. ويا سعادة أقوام يفقهونها ويعملون بها، اللهم اجعلنا منهم بمنك وفضلك وكرمك. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام الاحتكام إليه في كل ما في كل أمر يختلفون فيه من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات. هذا كلام الشيخ ربيع شفناه ولا
كلام الشيخ؟ نعم، كلام الشيخ ربيع.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام الاحتكام إليه في كل أمر يختلفون فيه من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال حفظ الله في الحاشية: أقول لو كانت هذه الفرق تحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هل يبقى الخلاف؟ لا يبقى أبدا.
نعم.
ولكن فيهم إعراض عن تحكيم الله عز وجل وعن تحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من هذا البلاء.
يسمونها جماعات دعوية. طب كونوا أمة واحدة فإن هذه الأحزاب باطلة، فلو كنتم فعلا ترجعون الله والرسول، وإذا كنتم لا تخلفون في الأصول، فمن الأصول العظيمة الاجتماع. إن الذين فرقوا دين الأمة كانوا شيعا لست منهم في شيء. يا إخوان، يا تبليغ، يا مدرسة سكندرية، حزب برهامي، يا حزب رسلان، يا داعش، يا قاعدة، يا كل هذه الأحزاب، تعالوا فكونوا جماعة واحدة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون عندنا غدر الإخوان ولا تبليغ ولا جهاد ولا تكفير ولا ولا، لكن أبدا لا يمكن. فأول ما خلفوا فيه هو أنهم كونوا أحزاب، وهذه تخالف أصلا عظيما أصول الشرع وأصل الاجتماع. إن الذين فرقوا لما كانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله عز وجل بذاته المقدسة أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقع بينهم من الخلافات في كل المجالات، ولا يكتفي بمجرد التحكيم، بل لابد ألا يوجد شيء من الحرج في نفوس المتحاكمين، وحتى يحصل منهم التسليم الكامل. فيا ويل من لا يرضى الاحتكام إلى هذا الرسول الكريم ولا يستسلم لحكمه بنفس راضية مطمئنة منقادة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي.
سبحانه: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
وقال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
الله أكبر، الله أكبر. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا بد من اتباع، إيمان وتوقير وتعظيم الرسول، لكن بالاتباع. سبحان الله، تخيلوا الحزبيين اليوم يا أخواني يطعنون في أهل السنة. إذا قيل، لما قال أهل السنة في ظل ظروف الراهنة: يا أمة الإسلام، يا أهل الإسلام، اعلموا الحرب التي تكاد وتحاك لكم من أعداء الإسلام، وأنهم لن يرضوا عنكم حتى كذا وكذا، وأبلغوا رد على هؤلاء التمسك بالسنة، الاتباع، خرجوا وقالوا: المداخل ما يرضي هذا، المداخل، المداخل، المداخل. ليه؟ لأن المداخل ما يرون المقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. فقامت الدنيا وما قعدت، ولم يلتفتوا إلى قولي الاتباع، نصرة السنة، نصرة كذا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعوا مقاطعة، لكن قالوا شرطها. والله يقول: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إيمان، تعزير وتوقير، نصرة بالطريق الشرعي، اتبعوا النور الذي أنزل معه. نعم.
قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا.
هذه من النصر. إن رسول الله إليكم جميعا، هذه من النصر، لأنها تنفي كل الدعوات المقامة الآن: الإنسانية، وتقارب الأديان، ووحدة الأديان، والآخر لا تسميه كافرا. هذه النصرة، إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. لا نريد أن تكون نصرة، يعني نصرة قائمة على عصبية، هؤلاء طعنوا فينا وكأنهم طعنوا في أحد أقاربنا طعن يقتضي ماذا؟ ثورة الإنسان العصبية. لا، إنما الإنسان يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا إيمانيا شرعيا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يغني عني أقاربي هذا إذا كان مخالفا لسنة رسول الله؟ أنا أقدم الرسول لا على أقاربي، على نفسي، كما جاء في حديث أنس في حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عبد الله بن هشام عن عمر رضي الله عنه: والله إن أكل أحب إليه نفسي، عند البخاري، إن لم يكن في الصحيحين. هذا نقدمه على كل أحد، ليس عصبي لأنه عربي مثلا، أو ليس عصبية لأنه لا، إنما هذا محبة إيمانية ونصرة إيمانية. نعم.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بين الله سبحانه في هاتين الآيتين أمورا عظيمة، منها ميزات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وميزات شريعته التي جاء بها وسماحتها للناس جميعا منذ بعثه الله إلى يوم القيامة. فانظر إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم والإشادة به في التوراة والإنجيل، وتأمل مزاياه ومزايا شريعته العظيمة والإشادة بهما في التوراة والإنجيل. فمنها الأمر بالمعروف الذي يشمل الدعوة إلى التوحيد والعقائد الصحيحة من الإيمان بالنبوات والبعث والجزاء والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والأخلاق العالية إلى سائر ما تتناوله هذه الكلمة الجامعة. ومنها النهي عن المنكر، ويشمل النهي عن الشرك والبدع والضلال والفسوق والعصيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومنها الرحمة والسماحة في التشريع والحكمة فيه بوضع الآصار والأغلال التي كانت على اليهود، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث مثل الخمر ولحم الخنزير والميسر والميتة والزنا، ويتبعها تحريم كل ما يضر بالدين والعقل والنفس والمال والعرض. ومنها مدح لما جاء به بأنه هدى ونور من عند الله عز وجل. ومنها الوعد العظيم بالفلاح وهو الفوز الأعظم لمن عزروا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومنها بيان عموم رسالته ودعوته للناس جميعا. قال في الحاشية حفظه الله: هناك أدلة على شمول رسالته صلى الله عليه وسلم للجن.
نعم.
قال في الأصل: بيان عموم رسالته ودعوته للناس جميعا أسودهم وأحمرهم.
يا معشر الجن والإنس، لم يأتيكم رسل منكم وصرفنا إليك نفرا من الجن قالوا إن سمعنا القرآن وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا أجيبوا دعي الله. نعم. وأنا من المسلمون ومن القاسطون. نعم.
أسودهم وأحمرهم وأبيضهم، دعوتهم إلى توحيد الله وعبادته. ومنها أمر الله الناس جميعا بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه لعلهم يهتدون إلى ما يرضي ربهم ويسعدهم. قال الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي هذه الآيات بيان لحال المنافقين ومن في قلوبهم مرض، فهم يدعون الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحوال الطارئة والمناسبات الجادة التي تبين الغث من السمين والصادقين من الكاذبين تفضح وتكشف زيف دعواهم.
وهذه من حكمة الله عز وجل أنه يحدث سبحانه وتعالى بحكمة البلاغة الأحداث التي يتبين بها المؤمن منها المنافق والصادق من الكاذب. نعم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فاجعله في الجنة. أحداث يا أخواني، سبحان الله، ابتلاءات. أحسب ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يبتلون بالسراء بالضراء بالغنى بالفقر بظلم سلاطين بعدل سلاطين بعلم بجهل، كل هذا ابتلاءات يا أخوان. الجاهل مبتلى والعالم مبتلى والحاكم مبتلى والمحكوم مبتلى والغني مبتلى والفقير مبتلى، سبحان الله. شيخ السنة مبتلى وشيخ البدعة مبتلى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولهذا العلم بالحق والثبات عليه محض فضل الله. تعلم أولا وتثبت ثانيا إلى الممات. العلم بالحق والثبات عليه، العلم بالحق والثبات عليه إلى الممات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. كان عندي بعض إخوانكم مجموعة من بلد كانوا على السنة يوما ما، هم معنا، هم يعني أقصدهم على السنة، فانحرف الأول، انحرف واحد، فكانوا جميعا في جهة والواحد في جهة الضلال، وبعد فترة انحرف ثان فصاروا جميعا في جهة والثاني في جهة. فهذه المجموعة كانت عندي، فقلت لهم أولا احمد الله أن الله عز وجل عافاكم من الضلال والبدع، لكن يا ترى من سيكون الثالث؟ أنتم اليوم معي كما كان غيركم معي يسمع الدروس أو هنا أو هناك أو على السنة أو إلى آخره، تجلسون معنا اليوم، يا ترى من سيكون الثالث غدا؟ إن لم تعلم هذا الطريق وتمشي فيه لا مقلدا شيخا ولا مقلدا كذا، إنما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا الأجر من الله، مخلصا في عملك وفي دينك، عارفا ما الواجب عليك تجاه هذا الدين من نصرته ولو تخلى الخلق كله، إن لم يكن كذلك فسننتظر الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن انحرف كان يوما ما يقول أنا على السنة ويدعو إلى السنة، واليوم يخذل السنة، وما فتله ونسجه وغدره عاد ينقضه خيطا خيطا بنفس المعول، هو سبحان الله. فمعرفة الحق وثبات عليه محض توفيق من الله، ولهذا لا ينفك الإنسان عن هذا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول زوج رسول الله ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلبه كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. فاليوم الأخ شعبان، اليوم الأخ أحمد، غدا قد لا تجده في جهة أخرى، نسأل الله ثبات العافية. والعجيب والله أتأمل هذه، أن كثير من الناس بعضهم قد يكون وهو على السنة تجد كأنه يعني غير موجود على السنة وكذا وكل شيء، ما يعني تشعر حليم، تشعر مؤدب يعني، وإذا انقلب وجدت كأنه دولة شر، دولة من أين جاءت قوة ومن أين جاء تطاول ومن أين جاء وصفحات لأن هذا من تأزيز الشيطان، فأمده بجند من جند، لأنه خذل فلم تكن معه معية الله بالتوفيق والتأييد. يبقى معك تحرك، فينك يا أخي فلان، ما تحضرش لي يا أخي فلان، أصلي فصلي، لكن إذا انحرف وجدت الصفحات، وجدت المنشورات، وجدت التعليقات، وجدت السب والطعن والشتم، وجدت ما تجد، سبحان الله. نعم.
ولكن الأحوال الطارئة والمناسبات الجادة التي تبين الغث من السمين والصادقين من الكاذبين
لن تنتهي هذه يا أخوان إلى قيام الساعة، نسأل الله الثبات، يا رب نسألك الثبات. إخوان الإنسان ما يعتمد على نفسه، ما تركن وتأمن، ما تأمن على نفسك، دائما دائما كن في أحضان السنة وأهلها، لا تبتعد ولا تنظر لنفسك، عالج نفسك، عندك كبر تواضع، داعي بالصغير هذا، اجلس مع الفقير، لو حملت النوى على كتفك لتربيها لتؤدبها لتؤدبها، أدب نفسك على هذا، أدب نفسك، وكل يعلم ما في نفسه، غضب في نفسك عالج هذا بالرحمة واللين، لأننا نعلم أن الذي يكسر والذي يلج منه الشيطان للسلف نفسه أولا، نفسه أول، أنا فلان، أنا علان، أنا أهنت، أنا رفعت يدي وما كذا، أنا، هذه البداية، تلك هي البداية، تلك هي البداية، نفسك، نفسك. نعم، فلهذا ربها بارك الله فيك. نعم.
تفضح وتكشف زيف دعاواهم وتبين كذبهم ونفاقهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فيعرضون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة والانقياد لما يحكم به إذا كانوا يرون أنه عليهم، ويبادرون إلى الطاعة والاستجابة إذا كان الحق لهم، لا طاعة ولا إيمانا ولا حبا للحق، ولكن لأن الحكم لصالحهم.
هذا وما كثير أكثر من الناس قد ينطق بالسنة وكذا إذا كانت هذه السنة في صالحه، ويعتذر عنها إن كانت ليست في صالحه، ولا يتحكم إليه. كثير من الناس، نعم، سواء في عقائد سواء في أحكام، بعض الناس في قسمة المواريث، إن كانت القسمة الشرعية بينتفع بها أكثر بدلا من الفدان فدانين، شرع يا جماعة، شرع نقتسم على شرع. طب وإن كان لضر؟ قال لا، احنا عرفنا أعممنا، نشوف أهو الحج متولي، قال ايه حج متولي، كيف قسم؟ ادى اولاد الحج متولي ما اعطوا البنات في الدور، والحج مصطفى ما اولاده ما اعطوا البنات في الدور، خلاص ما البنات ما لهم في الدور، هذا امر مقرر معروف. طب الشرع، هو انت ابن من وهي ابنة من؟ ولماذا الدور ما فيها حق للبنات؟ لماذا؟ طب واذا كان له في الشرع مثل البحث هذا، كانت تعطي الحكومة وكذا، يمكن عندكم انتم ولا ما ادري، كانت الارض مبحوثة، كانت الحكومة توزع اراض لكل واحد مثلا قرارات معينة، فكانت تعطي مثلا 3 أفدان لرجل بزوجته وولد، وحصل بعد ذلك ان صار له اولاد، يجي الاولاد يقولوا ايه؟ نقتسم شرعا لذكر اصحاب الانثى. طب واللي مبحوث فقط واحدة؟ يقول لا، نقتسم حسب البحث، هل نقسمها بحثا ولا نقسمها شرعا؟ قضية بقى لها الآن قرابة كم، 50 سنة يمكن موجودة، اللي له هوى في الشرع قال شرعي، واللي له هوى في البحث يقول بحثي. فهذا حال كثير من الناس اليوم، هذا حال كثير من الناس اليوم.
وما أكثر ما يحصل له هذا من ضعف، وما أكثر من يحصل له هذا من ضعاف الإيمان، فضلا عن المنافقين، فنعوذ بالله من هذه الحال.
نعم.
ومنها بيان حال المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أنه السمع والطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا بذلك، والتسليم الكامل بدون حرج، ولو كان في النفس أو المال أو الولد، فجزاؤهم عند الله أنهم هم المفلحون الفائزون برضا الله وجزائه العظيم، وأنهم هم المهتدون، كل ذلك بسبب إيمانهم الصادق وعملهم الصالح، ومنه طاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرضا باطنا وظاهرا بحكمه في أمر الدين والدنيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: والرسول صلى الله عليه وسلم له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة، مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمر،
يعني مطلقا، يعني مطلقا، وإلا يجب طاعة أيضا من يأمر وينهى بما أمر به الشارع. نعم، ولهذا قال هنا في كل ما يوجب ويأمر، هذه طاعة مطلقة، أما غيره من الحكام من العلماء من الأمراء طاعته مقيدة. نعم.
قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا كانت مبايعته مبايعة لله، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا، وهذه الطاعة له هي طاعة لله تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله: من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من النفس والمال والولد. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران،
علامة تقديمه محبة الله ورسوله على النفس والمال والأهل والولد، علامة ذلك
أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه.
لكن هل يكون كافرا؟ ما يكون كافرا إذا كان عنده أصل المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المؤمن الذي عنده أصل هذه المحبة، فعنده أصل الإيمان في هذا، كمالها الذي به يقدم ذلك على نفسه، هذا كمال واجب، أن تخلف عن ذلك أثم، لكنه لا يكون كافرا إلا إذا اقتضى تكذيبا للقرآن والسنة، يقول أنا مكذب هذا أو أنا ما أقبل هذا، لكن كونه يقدم من جاء عملية فعنده نصوص في اللحية وعنده نصوص في عدم أكل الربا ومع ذلك يأكل الربا، فنقول هذا عاصي. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. فلهذا المنفي لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولدي ووالدي وناس أجمعين وكذا، هذا كمال الإيمان الواجب. أما إذا لم يكن عنده أصل المحبة هذا كافر. نعم.
قال: وعلينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي لفظ رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: وأهله وماله. وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه، وهو الذي ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصله إلى خير الدنيا والآخرة، فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان، ولا تحصل إلا به صلى الله عليه وسلم،
لأنه لا إيمان إلا ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في الكتاب وجاء في السنة، ولا نعرف ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب وحي والسنة وحي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وكما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما عرفنا الله وما عرفنا ما يحبه وما يرضاه وما يكره وما يبغضه، ما عرفنا شيئا في الدنيا ولا في الآخرة من الأمور الغيبية وكذا إلا عن طريق رسول الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل السبل باطلة إلا سبيله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله.
إي والله أنصح لنا وأنفع من كل أحد نفسه وماله. عرفتم يا إخواني وجه كون النبي ينبغي أن يكون أحب إليه من نفسي؟ لأنه أنفع لي من نفسي لي، فإن نفسي تأمرني طارة بالشر ولكن النبي ما أمرني إلا بخير، فإن نفسي قد توردني بعض الموارد لكن الرسول ما أوردني إلا سبيل النجاة. عرفتم إخواني وجه كون الإنسان يجب عليه أن يقدم محبة الرسول على نفسه؟ لأن نفسك هذه حاسب نفسك، ف فسترى النفس اللوامة وسترى النفس الظالمة وسترى النفس المطمئنة طارة وطارة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنصح لك منه وليس أنفع لك منه. نعم. فإنه الذي
يخرج الله به من الظلمات إلى النور لا طريق له إلا هو، وما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا، انتهى كلامه.
الله أكبر. نعم.
قال الشيخ ربيع: من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه كما أمرهم الله بذلك. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون.
فصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. نعم.
قال الشيخ في الحاشية معلقا على قول ابن عباس: يصلون يبركون، قال: هو عائد إلى المعنى الأول الدعاء.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صيارفة يا أخوان هؤلاء الأئمة، صيارفة. المعنى واضح عندك وكم خطبت به، لكن انظر إلى السياق. مثل المعنى الذي ألمح إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في بر الوالدين، بين من نجي في الغار وبين من هدمت صومعته. هذه تصريفات في معاني الحق، فأهل العلم يقلبون فيخرجون عبير هذا الفهم الصحيح، فترى هذا في هذا السياق فيه بعد معين، وهذا السياق فيه بعد معين. انظروا بالله عليكم إلى هذا البعد الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. الأول فضل النبي صلى الله عليه وسلم بثناء الله عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، ثم الملائكة يصلون، ثم أمر أهل الأرض عالم السفل أن يصلون، أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العالمين العلوي والسفلي، فهو المصلى عليه في أهل السماء وهو المصلى عليه في أهل الأرض. الله أكبر، الله أكبر. أتوقف ونكمل بعض العصر إن شاء الله.